أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المحاضرة الماضية قد وصل إلى ما أشار إليه المصنف تحت عنوان نظرية إطالة الحق، وكان هذا الحديث في هذا المبحث هو في نقد الأسس العلمية للحداثة، وكان من الأسس العلمية للحداثة التي أشير إليها هي مسألة أن الإنسان هو الأصيل، ومعنى الأصالة أشير إلى أكثر من معنى، وقلنا أن هذه المعاني جميعها ليس فيها مشكلة إلا معنى واحد وهو المعنى الرابع الذي هو عنونه بمعنى الإنسان هو مصدر الحق والحقيقة. هنا عندما أراد يبين رأي الفكر الإسلامي من هذه القضية أراد أن يبين ما هي هذه القضية، وهي هذه النظرية اللي هي نظرية أصالة الحق، وأنه هل يمكن باعتبار أنه يريد أن يرد على نظرية أصالة الحق الذي محوره الإنسان، أراد أن يبين نظرية أصالة الحق حتى يبين أنه القضية المحورية في المسألة هو أن الحق هو المحور وليس الإنسان هو محور الحق، لأنه هناك نظرية معكوسة أنه الإنسان يعرف الحق بالناس، وهناك نظرية أنه الناس يعرفون بالحق اللي هي كما هو وارد في كلام الإمام علي عليه السلام. قال المصنف: الفكر الإسلامي ومن خلال ما تتحدث عنه مجموع النصوص الإسلامية يؤكد أن الحق والحقيقة يجب أن يكون هو الأصل والمحور في اهتمامات الإنسان وسائر التشريعات المتعلقة به، وهذا ما يمكن أن نسميه بنظرية أصالة الحق، إنه لا شيء فوق الحق، يعني الحق هو المحور، باعتبار إحنا الآن نقيم الناس على أساس أن مدى تطابق مواقفهم أقوالهم مع الحق، الحق هو الأصل، وهؤلاء يعرفون تعرف قيمهم من خلال مطابقتهم مع الحق. إنه لا شيء الذي نسميه بنظرية أصالة الحق، إنه لا شيء فوق الحق ولا شيء يفرض نفسه على الحق. قال تعالى: والحق أحق أن يتبع، بدءا من الإيمان بالله تعالى ومرورا بالأنبياء والرسل وحتى نصل إلى التشريعات الإلهية الموجهة إلى الإنسان، فإن جميع ذلك يدور مدار الحق. الإيمان بالله تعالى ينطلق من أن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق، والشرائع الإلهية تضع الحق مقياسا لها قبل مقياس المصلحة والمنفعة. هناك بعد موجود في الفكر يعني الإنساني اللي هو المذهب البرجوماتي أو يسمون المذهب النفعي، اللي هو يعتقد أنه الحق ما يفيد. الآن اللي تنطلق على أساسها هذه الدول الرأسمالية كلها تنطلق على أساس أنه المصلحة، وأن المصلحة نتحرك بها، ولذلك لا أكو عداوات دائمة ولا أكو صداقات دائمة ولا أكو هكذا، يعني ولا أكو علاقات دائمة ولا أكو تجارة، ما أكو شيء دائم. المصلحة متى ما صارت معك أصير صديقك، ما صارت ضدك أصير عدوك وهكذا. قال: الإيمان بالله تعالى ينطلق من أن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق، والشرائع لا تضع الحق مقياسا لها قبل مقياس المصلحة والمنفعة، رغم أن الحق هو الذي يحقق مصالح الإنسان ومنافعه، باعتبار أنه هذا اللي يوصلك إلى منافع الإنسان ومصالح يعني الإنسان، باعتبار أنه بعض الأحيان قد عدم تفريق بين المصلحة يعني الزائلة العارضة وبين المصالح الأخروية الدائمة، ولعله الحق هو يحقق المصلحة الواقعية لا المصلحة الظاهرية، لأن هناك مصالح ظاهرية ومصالح واقعية. المصالح الظاهرية يعني المنفعة العابرة التي يحصل عليها الإنسان، وهناك مصلحة واقعية اللي هي ما يكون فيه فائدة الإنسان الثابتة المستقرة، اللي هي مثلا المصلحة اللي عبر عنها المصلحة الأخروية والمنفعة الأخروية، لأن الإنسان قد يحصل على فائدة عابرة ولكنه بعد ذلك تحصل ما لا تحصل بسببها مثلا غصة أو يحصل بسببها خلل. قال: تضع الحق مقياسا لها قبل مقياس المصلحة والمنفعة، رغم أن الحق هو الذي يحقق مصالح الإنسان ومنافعه. قل: أمر ربي بالقسط، كما أن الحقيقة أكبر من الإنسان، والإنسان هو جزء من الحقيقة الكونية الكبرى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، فلا معنى لأن يفترض الإنسان أو يفترض الإنسان نفسه هو المقياس لإثبات كل حقيقة، باعتبار أنه هو جزء من هذا العالم، بل هو هذا العالم أكبر من الإنسان. قال: إن الحقيقة قد يتعرف عليها الإنسان من خلال جهده العلمي، فالإنسان قد يبذل جهد ويحصل على الحقيقة، وقد تتحدث الحقيقة عن نفسها وتكشف للإنسان صورها من خلال الوحي، من خلال هذا المصدر اللي هو المصدر الغيبي، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال إن من الغرور الفاضح أن يرى الإنسان نفسه محور الوجود كله، بمحور الوجود كله متعاليا على الحق والحقيقة، يعني يعتبر نفسه في فوق هذا كله، ناسيا أو متناسيا أنه لم يكن إلا وليد السنوات الأخيرة لعمر الكون، باعتبار أنه ورد في القرآن قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنما هو كان يعني شيئا عابرا، وكان في هذه كما يقال في هذه الأزمنة. قال: وإذا كان الأمر كذلك فإن الحق والحقيقة هو ما يجب أن تدور عليه اهتمامات الإنسان نفسه من أجل توافقه مع الحقيقة وانسجامه معها، وليس الاصطدام معها والإعراض عنها، فيكون كمن يمشي مكبا على وجهه، كما قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، باعتبار أنه الحق والحقيقة هو مقياس كل يعني هذا التوجه الموجود للإنسان، وأن الإنسان لا دور له إلا دور ماذا؟ دور يعني التابع، وليس دور المتبوع. بعد ذلك، بعد أن بين أنه الفكر الإسلامي المصدر فيه هو الحق والحقيقة وليس الإنسان اللي هو يكون المحور، نأتي إلى أنه إلى نقد نظرية أن الإنسان مصدر الثبوت والإلزام، باعتبار أن بعض منهم ينزل الإنسان على أنه هو ما يثبته فهو الثابت، ما يلتزم به فهو الذي يجب الالتزام به، وهكذا إذا أثبت أن هذا خلق فهذا خلق، إذا أثبت أن هذا ليس بخلق وهكذا، فيقول هذه النظرية باطلة، وهذا نقد لهذه النظرية. يقول: يجب أن نعرف أن هناك قياسات استدلالية باطلة وقياسات استدلالية صحيحة. مثلا يشير إلى أنه يعني أن الاستدلالات أو القياسات ليست دائما صحيحة، ربما بعض الأحيان الإنسان يستخدم قياسات ليست صحيحة لأنها قياسات خاطئة، يعني غير منتجة. هسه غير منتجة بسبب ماذا؟ بسبب المغالطة التي تحتوي عليها. قال: إن الخطأ قد يكون في الطريقة الاستدلالية رغم أن كل المقدمات صحيحة، لكن النتيجة تكون غير صحيحة. هذه العبارة الظاهر أقصد خلل بيه، لأنه ما ممكن تكون بهذه الطريقة، يعني رغم أن كل مقدمات الدليل صحيحة لكن النتيجة تكون غير صحيحة، لا، هذه المفروض تقيد، يعني تقول أن كل مقدمات الدليل صحيحة ظاهرا بحسب الظاهر بحسب الرواج على العقول، أما واقعا هي صحيحة والنتيجة تكون خاطئة، هذا ما ممكن، لأنه عادة يقولون بأن النتيجة هي ماذا؟ هي يعني فرع المقدمات، يعني هي يعني متفرع عنها، فإذا كانت صحيحة بعد ما ممكن يطلع من عندها شيء يعني غير صحيح، ممكن. قال: تكون غير صحيحة لأن الطريقة الاستدلالية غير صحيحة. مثلا الطبيب قد يطلب من المريض أن يأخذ صورة بالأشعة، وجهاز الأشعة جيد ولكن والصورة جيدة، ولكن قد يخطئ الطبيب في قراءتها، فالخطأ هو في طريقة الاستنتاج لا في أصل الصورة، ومن هنا يمكن أن نعرف أين أخطأ مفكرو الحداثة. بس هذا ما ممكن رابطه بالقياس بهالطريقة، لأن أولا هذا ليس قياسا، هذا مو قياس أساسا، هذا ليس قياس، لأن هذا أساسا هو ليس قياسا، إنما هو عملية من أعمال التمثيل ليس أكثر من هذا. قال: وننظر بعض الأمثلة للقياسات الاستدلالية الباطلة، مثل القياس الاستدلال الباطل الجامعة فيها طلاب، الطلاب عديدون، هل يمكن أن نستنتج أن الجامعة عديدة؟ هذا شيء خاطئ، والخطأ هنا ليس من القضية الأولى ولا من القضية الثانية، بل خطأ في طريقة الاستنتاج، فالصحيح أن نقول الجامعة فيها طلاب عديدون. هذا بالحقيقة يعني ما أدري
هذا يحدث
الحد الأول فقط الطلاب؟ إيه يعني هسه ما أدري.
شو نحطها؟
ثلاثة خطأ. نعم. مثال آخر، قال: الجامعة فيها أساتذة، الأساتذة جائعون، هل يمكن أن تكون النتيجة أن الجامعة جائعة؟ هذا خطأ منطقي طبعا، والنتيجة الصحيحة هي أن نقول الجامعة فيها أساتذة جائعون. طبعا هسه هذا خلط بين أنه بين أن يكون يعني الحد بين أن يكون الحد الأوسط مركب وبين أن يكون مفرد، يعني بين أن يكون هذا اللي هو الأمر اللي المفروض يبقى دائما مفرد أو مركب. بعض الأحيان يقدر ما هو موجود فيكون بديل لهذا، وهذا اللي ظاهر هو ماذا؟ هذا اللي ظاهر هو جزء من المحمول لا جزء من الموجود، بالنتيجة تكون مثل هذه الأخطاء.
وكذا كله يعني كل ما حط بعض
لا هو أساسا ما مستعمل أسوار
أي
بدون أسوار. قال: وليست الجامعة يعني تقول أن نقول الجامعة فيها أساس جائعون وليست الجامعة جائعة. والمناطق يمثلون مثالا آخر للقياس الباطل وهو كالآتي: الجدار فيه فأرة والفأرة لها أذنان. إنك لو قلت حينئذ الجدار له أذنان كان هذا استنتاجا خاطئا، والصحيح أن تقول الجدار فيه حيوان له أذنان. ما يقولون كلمة حيوان ما يجيبوها، هم يقولون فيه ما له أذنان، حتى كلمة حيوان ما يجيبوها، الحيوان ما موجود
بدون تقدير
يعني فيه ما له أذنان. هذا خطأ. وين هذا الخطأ؟ هذا يعني الخطأ يعني مذكور في المنطق، أنه شنو سبب مثل هذا الخطأ في يعني في الاستدلال في القياس، أنه هناك خطأ في يعني في أمر محدد ليس بهذه الطريقة اللي هي اللي أشار إليها. على كل حال الأمثلة اللي أشار لها أمثلة تقريبية، والأمثلة التقريبية قد يقع فيها كلام. قال: خطأ في الاستنتاج. وهكذا بالنسبة لدليل حداثة الرابع، فهي حين تتحدث في النموذج الأول عن أصالة الإنسان وأن كل ثبوت هو من خلال الإثبات وأن الإثبات هو جهد إنساني، إذن الثبوت لا يكون إلا من خلال الإنسان. وهكذا في النموذج الثاني لدليل الحداثة الذي يقول أن كل إلزام أخلاقي يجب أن يمر من خلال إرادة الإنسان، إذن كل قيمة إنسانية هي من صنع الذوق الإنساني ولا واقعية له، كأنه لا واقعية لهذه الأمور. بس على القول مع القيم الأخلاقية، هل هي قضايا واقعية؟ من أي نوع من أنواع القضايا؟ هل هي القضايا من القضايا المشهورة أو ما شابه؟ سبعت كلام في هذه القضية. الحقيقة أن هذا القياس الاستدلالي باطل ونتائجه باطلة. النموذج الأول يقول: لا ثبوت لحقيقة من الحقائق إلا من خلال إثباتها علميا، والإثبات هو جهد إنساني. إذن الحقائق هي جهد إنساني، أي أنه لا توجد حقيقة غير ما يثبته الإنسان علميا. والصحيح أن هذا الدليل فيه خطأ، كمثل الخطأ في الأمثلة السابقة التي أنتجت نتائج باطلة، يعني الجامعة متعددة، الجامعة جائعة، الجدران له أذنان. فإن الصحيح في نتيجة الدليل الرابع هي أنه لا يمكن التأكد من صحة معلومة إلا من خلال إثبات العلم لها، وبعبارة أخرى لا يقين ولا معلومة بدون إثبات علمي، وهذه نتيجة صحيحة، بخلاف ما لو قلت إنه لا حقيقة في الخارج إلا ما كان ثابتا لدى الإنسان، فرب حقائق موجودة لم تثبت للإنسان إلا بعد مئات السنين، أو قد لا تكتشف إلى الأخير، وهكذا. فالإنسان ليس هو مصدر للثبوت، وإنما هو مصدر للإثبات العلمي، وسيلة يعني أداة ممكن أنه يثبت لنا بعض القضايا، أما يكون هو بنفسه هو أداة هو مصدر الثبوت، هذا أمر ماذا؟ هذا أمر إغراق يعني في إعطاء الإنسان أكثر من يعني من حجمه. قال: الإثبات مباشر وغير مباشر. قال: والإثبات الذي هو الجهد يمكن أن يتم عن طريق استدلال مباشر أو غير مباشر، وهذا في النظرية الدينية، أي أنك تقوم بالاستدلال مباشرة، وذلك من خلال اكتشاف المجرات والنجوم مثلا، أو يأتي نبي ويقول: قد أوحي إلي وتحدثت مع الملائكة بوجود سماء وعرش وكرسي وجنة ونار، وهذا استدلال غير مباشر. فاعتقادنا بعالم ما وراء المادة الميتافيزيقا هو استدلال غير مباشر، وهو طريقة من طرق الإثبات صحيحة، بمعنى أننا قد نكتشف ثبوت بعض الحقائق من خلال جهدنا المباشر، وقد نكتشف ثبوت بعض الحقائق من خلال الوحي، وهو إثبات علمي ولكنه بطريقة غير مباشرة. هذا هو الطريق وهذا الطريق. النموذج الثاني للدليل، أما النموذج الثاني للدليل الرابع، هو أن الإلزام بأي قيمة أخلاقية لا يكون إلا من خلال قناعة الإنسان، فالإنسان هو مصدر الإلزام، ولا يوجد شيء فوقه يفرض عليه واجبا من الواجبات وإلزاما من الإلزامات. لقد ارتكب الدليل الرابع خطأ استدلاليا أيضا كالسابق، فالإنسان هو مصدر اكتشاف القيم وليس هو مصدر وجودها وثبوتها في الواقع، ومعنى ذلك أن الوحي يستطيع أن يفرض علينا قيمة أخلاقية من فوقنا، وليس بالضرورة أن تكون لنا قناعة بها، يعني قناعة الإنسان وعدم قناعته ليس لها علاقة بهذا الأمر، لأن القيم الأخلاقية هي كالحقائق العلمية موجودة وثابتة خارج وعاء الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يعرفها ويكتشفها، إما بالطريق الذي أشرنا بطريق المباشر أو بالطريق غير المباشر، إما بطريق المباشر أو بطريق غير المباشر كما أسلفنا. فإذا قال الوحي الإلهي: إنني أحرم عليكم المثلية الجنسية، اللواط والسحاق، لأنه يمثل قيمة أخلاقية سلبية، فهذا كاف لفرض الإلزام بهذا الحكم دون ما حاجة لأن يكون الالتزام متولدا من قناعتنا مباشرة، لأنه يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وجود سلبية. إن الحداثة تورطت في خطأ الاستنتاج في الدليل الرابع حينما قالت إن كل قيمة أخلاقية لا تتمتع بالإلزام القانوني إلا من خلال قناعة الإنسان، وإرادته المباشرة، بل الصحيح أن كل قيمة أخلاقية لا تتمتع بإلزام إلا من خلال ثبوتها وواقعيتها، وهذا الثبوت والواقعية إما أن يكتشفه الإنسان بنفسه مثل قبح الكذب والسرقة وحسن الصدق والإحسان، وإما أن يكتشفه من خلال الوحي والمصدر التشريع الإلهي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فماذا بها هذه بها وما سماذي ما 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 أتاكم الرسول وما أتاكم سماذي ما متأكد بالحقيقة، سأشوف أتأكد من عندي. نقد الدليل الخامس، نظرية الحياة الأصيلة. يعتمد الدليل الخامس على اعتبار أن القضايا الحقيقية الصادقة هي فقط الدوافع الثلاثة لدى الإنسان، وهي الحرية والمنفعة والراحة، وما عداها من دوافع وقيم فهي اعتبارات تراكمت بفعل عوامل اجتماعية وثقافية غير أصيلة في ذات الإنسان، وعلى أساس ذلك فإن السعادة أن تتم من خلال اهتمام الدوافع الأصيلة فقط وإهمال القضايا الاعتبارية. يعني هذه الأمور الثلاثة اللي هي الحرية والمنفعة والراحة، الإنسان إذا حصل على هذه الأمور فقد حصل ماذا؟ حصل على كما يقال الحياة الأصيلة أو السعادة أو ما شابه أو ما شابه ذلك. ومن وجهة نظر الإسلام فإن القضايا يعني والقضايا الاعتبارية علينا أن نهملها. صحيح، نعم. قال ومن وجهة نظر إسلامية فإن القضايا الحقيقية جديرة بالاهتمام، وطريق تحصيل الحياة السعيدة هو توفير ما تستحقه القضايا الحقيقية والأعراض والإعراض عن القضايا الوهمية والخيالية. لا الإعراض عن كل شيء، وإنما القضايا الوهمية والخيالية إنما يعرض عليها، لكن الافتراق بين الفكر الإسلامي والفكر الحداثي في وفي الإجابة على سؤال ما هي القضايا الحقيقية، لأنه قد يعتقد بعض القضايا لا قيمة لها اعتبارية يعني ثانوية، وبعض القضايا يعتبرها أصيلة مهمة. هذا هو الاختلاف في بينهما. يقول الإسلام يرى أن هناك مجموعة قضايا حقيقية أصيلة لدى الإنسان، ذلك أن الإنسان يحمل دوافع غريزية مادية نحو الراحة والمنفعة والحرية، كما يحمل دوافع أصيلة ذاتية أيضا نحو الحياة الاجتماعية، ويحمل دوافع ذاتية نحو الارتباط بالمطلق والسكون، ويحمل أي رابعا دوافع فطرية ذاتية نحو العيش الأبدي والحياة الدائمة. هكذا. وما هو تصور الحداثة؟ يقول الحداثة تصورت أن الدوافع المادية وحدها هي الأصيلة لدى الإنسان، فيما يرى الإسلام أن بحث الإنسان عن العيش في وسط اجتماعي والتعلق بعالم ما وراء الطبيعة والحرص على ربح الحياة الأبدية هو نزوع فطري موجود لدى جميع الناس الكافر منهم والمؤمن. ومن هنا كانت قضية الدين تمثل حسب الفهم الإسلامي حاجة إنسانية وليس تراكما مفروضا على الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، القضية موجودة مع وجود الإنسان الأول اللي هو الفطرة. وعلى أساس ذلك أن الحياة الأصيلة هي التي يسعى فيها الإنسان لتحقيق دوافعه الفطرية الذاتية وتوفير استحقاقاتها. فإذا كان النزوع الاجتماعي يمثل شعورا ذاتيا لدى الإنسان فيجب توفير الاستحقاقات يعني استحقاقاته، ولا يكون ذلك من الأمور الاعتبارية الوهمية، لأن إذا كانت هذه لحسب نظرته هي أمور اعتبارية لا هذا يكون له أهمية باعتبار أن لها حقيقة، فما بعد شيء يسمونه هذا مهم وهذا غير مهم، فلا يكون ذلك من الأمور الاعتبارية الوهمية. وكذلك حينما يكون الإيمان بالله والارتباط بخالق هذا الوجود إحساسا فطريا لدى الإنسان فإنه يجب العمل على تحقيق استحقاقات هذا الدافع الفطري من خلال أنماط العبادات والسلوكيات بين الإنسان وخالقه. وكذلك حينما تكون الحياة الأبدية هما من هموم الإنسان الذاتية فإنه يجب البحث عنها وتوفير استحقاقاتها. على أساس ذلك يقول الإسلام ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في إشارة إلى الاهتمام بالقضايا الحقيقية جميعا وليس هموم الدنيا وحدها، باعتبار أن هذا له جنبة وهذا له يعني جنبة اهتمام وهذا له جنبة اهتمام أخرى. فالسعادة إذن من منظور الإسلامي مختلفة، لا تضد مدار هذه الأمور الثلاثة اللي هي الراحة والمنفعة والحرية. فيقول إن السعادة من وجهة نظر الإسلام هي من خلال التوافق مع الحقيقة وليس كما تقول الحداثة التوافق مع الذات فقط، غافلة عن أن الاهتمامات الأخرى الاجتماعية والدينية والأبدية هي اهتمامات ذاتية حقيقية أيضا، لأنها تكون مع ذات الإنسان وتكون قضايا غريزية. وفي ضوء نظرية التوافق مع الحقيقة فإن الله تعالى يمثل الحقيقة والرسالات الإلهية تمثل الحقيقة والمعاد يمثل يوم القيامة يمثل الحقيقة، كما أن المجتمع الإنساني يمثل الحقيقة، فلا بد إذن من توفير جميع استحقاقات هذه القضايا وليس فقط البحث عن الدوافع الغريزية المادية للإنسان. نعم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الإسلام يقول الحقيقة هي عبودية الإنسان لله، الإنسان ليس ربا في الأرض يعني حتى يكون محور، ولا يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، إنما يقول ذلك الله سبحانه وتعالى. الإنسان جزء من منظومة كونية، والله تعالى هو الذي يسير هذه المنظومة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، الذي خلقك فسواك فعدلك، أو عفوا فعدلك. وعبودية الإنسان لله تعالى ومن لا يعترف بها سوف يتقاطع مع الحقيقة. الإسلام يرى أن السعادة من خلال ركنين: الإيمان والعمل الصالح. فالحياة الأصيلة في الإسلام هي الحياة التي تقوم على أساس الإيمان بالله ثم العمل الصالح، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أن عمر الإنسان يمتد إلى الأبد، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هذه الحياة اللي يعيش بها الطريقة راح تخليه له شنو؟ تخليه له نوع من أنواع الامتداد والخلود. لذلك يقول المصنف: كما أن عمر الإنسان يمتد إلى الأبد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أعطاه الله عمرا أبديا كي يلتحق إلى جوال ربه. وهذه الحياة الدنيا هي حياة تمهيدية وراءها حياة طويلة، والسعادة هي التوافق مع الحقيقة، هي أن تخضع لحقيقة وجود حياة أبدية يجب أن نعمل ونستعد لها، لاعتبار أن هذه الاستحقاقات، ويجب أن تقوم بهذه الاستحقاقات حتى تستطيع ماذا؟ أن تستحق ذلك الخلود. الإسلام يقول: الدنيا هي حياة تمهيدية، والحياة الأصيلة هي تلك الحياة التي يعيش بها الإنسان مع الحقيقة. لذا يجب الإعداد لما بعد الموت. أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومن ناحية أخرى الإسلام يقول إن الإنسان هو ابن مجتمعه، وليس صحيحا أن القضايا الاعتبارية الاجتماعية هي قضايا وهمية لا يجب الاعتناء بها. الله ميز الإنسان بحياة واعية هادفة ضمن مجتمع كبير يمثل الحاضن الأم بالنسبة للإنسان. والإسلام يقول: القضايا الاجتماعية الاعتبارية هي قضايا حقيقية وليست ماذا؟ وليست وهمية. هذا العمل حرام هذا وحلال أم حلال؟ هذا العمل مقبول عند الناس أم غير مقبول؟ الإنسان يعني هذه قضايا لها واقعية ولها وجود يعني واقع، وليست قضايا وهمية. الإنسان ابن الكيان الاجتماعي وليس ابن ذاته فقط، ولا يعترف بشيء اسمه المجتمع. كل العالم يفكرون بالاعتبارات كثيرا. السعادة هي عبارة عن التوافق مع الغرائز الذاتية والقيم الاعتبارية الحقيقية أيضا. يعني كل هذا هم ما يميزون بين يعني بين القضايا على أساس أنها حقيقية أو لا. يقولون بأنه هناك قضايا حقيقية هي ثلاث أمور، وبقية كل القضايا الأخرى قضايا وهمية واعتبارية ولا قيمة لها. يقول: لا، إحنا أساسا نميز على أساس أن القضايا لها واقعية، بعد ذلك حتى إن كانت هذه منها أو منها كل القضايا اللي لها واقعية يجب الاهتمام بها. والسعادة تدور مدار هذا الأمر، وتدور مدار التوافق مع هذه الغرائز الذاتية ومع القيم الاعتبارية ويعني القيم الحقيقية. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس، ويأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم في الفصل السادس، وهو نظرية المعرفة بين الفكر الحداثي والفكر الإسلامي. إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.